بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن حقوق الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي كما يقرره كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية. بقي أن نلفت النظر إلى كلمة تتكرر كثيرا في مجال الحديث عن هذا الموضوع، وهي كلمة التسامح. فكثيرا ما نجد كتابا ومحاضرين وخطباء يؤكدون أن الإسلام هو دين التسامح، وأنه يأمر بالتسامح، وتتكرر هذه الكلمة. وأعتقد أنها من كثرة ما تكررت ترسخت في أذهان كل الناس المسلمين وغير المسلمين، واستقر في ذهن كل المثقفين الذين لهم حظ من الدراية الإسلامية أن الإسلام كما يقولون يأمر بالتسامح، وأنه دين التسامح. أنا أحب أن أتساءل معكم أيها السادة والسيدات، هل هذه التسمية تنصف الإسلام، وهل هي تكرم غير المسلمين من أهل الذمة؟ إن دققتم النظر وجدتم أن هذه الكلمة لا تنصف المسلمين ولا تكرم الكتابيين. والسبب، أولا هذه الكلمة غير موجودة في قاموس الشريعة الإسلامية، كما أنها غير موجودة أيضا في نصوص القرآن عند الحديث عن حقوق الأقليات الدينية، غير موجودة. ولكنها تسربت إلينا أو إلى مجتمعاتنا الإسلامية في العصور الأخيرة. إذا تأملتم في معنى هذه الكلمة ستنتهون إلى ما يلي. معنى قولنا أن الإسلام دين التسامح أو أنه يأمر بالتسامح، معنى هذه الكلمة أن الإسلام له حقوق، ولكنه دائما يعني يؤثر أن يغض النظر عن حقوقه تسامحا منه، وأن الإسلام دائما يأمر المسلمين بأن يتجاوزوا حقوقهم مهما كانت كثيرة بالنسبة للآخرين، وأن يغضوا النظر عنها، وأن يسامحوا الآخرين وإن كانت هذه الحقوق ثابتة له. كلمة التسامح هذا هو معناها. هل هذه الكلمة تكرم الكتابيين؟ أنا عندما أقول الإسلام يأمر المسلمين بأن يعني يغضوا الطرف عن حقوقهم، وأن يتجاوزوا حقوقهم، وأن يسامحوا غير المسلمين فيها، عندما أكرر هذه الكلمة وأنبه إلى أن الإسلام يدعو المسلمين إلى هذا التجاوز، فمعنى ذلك أنني أرسخ في أذهان الكتابيين منة للإسلام عليهم، وأرسخ في أذهانهم تفضلا كبيرا من الإسلام عليهم، وكأنني أكرر لهم صباح مساء قائلا انظروا كم هي حقوقنا كثيرة، ولكن الإسلام يأمرنا بأن نتجاوز عن حقوقنا هذه، وأن لا نطالبكم بها، لأن الإسلام دين التسامح، ولأن الإسلام يأمرنا بأن نعطي من حقوقنا لكم، وأن لا نأخذ من حقوقكم وأن نهدرها لكم. هذا الكلام عندما يتكرر يجرح شعور غير المسلمين، لأنه يشعرهم بأنهم يعيشون في مجتمع لهذا المجتمع عليهم منا، وأن الإسلام دائما هو المتفضل عليهم، وأن المسلمين دائما هم المتكرمون، بل يشعرون بشيء آخر أيضا يشعرون بأنهم يتسامحون، ولكنهم لو شاءوا لكان من حقهم أن لا يتسامحوا معه، ولو أحبوا لكان من حقهم أن يطالبوهم وأن يأخذوا منهم وأن وأن إلى آخره. لكنه تفضل، لكنه عبارة عن يعني التكرم، ولذلك فهم يعاملونهم هذه المعاملة من منطلق التكرم، من منطلق التفضل. وهذا معنى التسامح، كلمة التسامح هذا معناها، هذا معناها. لاحظوا عندما أكون شريكا مع زميل لي في عمل تجاري نحو ذلك، وبيني وبينه علاقة ندية، عندما أجالسه في كل يوم أقول له أنا يعني دائما أفرض على نفسي أن أسامحك وأن أكون متسامحا معك، وأذكره بمبدأ هذا صباح مساء، قطعا لابد أن يستشعر ذاك بالغضاضة، وربما قال لذاك يوم يعني لماذا تتكرم عليه بهذا الكلام، إن كان لك حق عندي فخذه ولا تتكرم علي ولا تمتن، وإن لم يكن لك علي حق فلماذا تشوه الحقيقة، ولماذا تزيفها، ولماذا تنعت نفسك بالمسامح وتنعتني بالمتقبل لهذا التسامح. هذا شيء طبيعي. عودوا بنا إلى كلمة التسامح، وما أكثر ما يحشى بها الإسلام عند الحديث عن حقوق الإنسان، وعند الحديث عن رعاية الإسلام لحقوق الأقليات الدينية. هذه الكلمة لا وجود لها في قاموس الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال تنهى عن أن يجرح أي مواطن من مواطني الإسلام مسلما كان أو غير مسلم في كرامته. كان الإسلام ولا يزال حفيا بسائر المواطنين في المجتمع الإسلامي، بل كان ولا يزال حفيا بكل الناس من أبناء آدم وحواء. ألم نقل مرارا وتكرارا إن الله كرم الإنسان من حيث هو إنسان، وقال ولقد كرمنا بني آدم. لذلك حاولوا أن تفتشوا بطون الكتب الإسلامية عند الحديث عن العلاقات الدولية، أو عند الحديث عن علاقة المسلمين بالكتابيين داخل الدولة الإسلامية، هل تعثرون على كلمة تسامح؟ لن تعثروا، لأن الإسلام يربي المسلمين على أن يحترموا الناس جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وأن لا يجرحوا لهم كرامة. كيف؟ والله هو القائل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا مبدأ. لا تتكرم على زيد من الناس أيا كان بما يجرح شعوره، بما يسيء إليه، ولا أن لا تكرمه بمالك الذي تريد أن تمتن به عليه، ولا أن لا تريد وأن ولا أن لا تسعى لحمايته بأي جهد من قبلك أو أي قوة أو أي مال من عندك، على أن تكلمه بالكلم الطيب، وعلى أن تشعره بالندية التي بينك وبينه، فذلك أفضل من كل صدقة. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة التسامح غير واردة في الحديث عن علاقة ما بين المسلمين والأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية. ما الكلمة التي ينبغي أن نستعملها بدلا عن ذلك؟ كلمة العدالة. كلمة العدالة. الإسلام يلزم المسلمين بأن يضعوا ما بينهم وبين مواطنيهم من مسلمين وغير المسلمين ميزان العدالة، وأن لا يغمطوا لهذا الميزان حق. كلمة العدالة تحمي كرامة الطرفين. فأنا عندما أقول إن المسلمين يطبقون فيما بينهم وبين الكتابيين موازين العدالة، عندئذ انظر إلى الرصيد، لم تجد منة في جانب المسلمين على الكتابيين أو على الأقليات الدينية، ولن تجد منة في الأقليات الدينية على المسلمين. ذلك لأن معنى العدالة، معنى العدالة إنصاف كل الفرقاء، إنصاف كل الأطراف، إعطاء كل ذي حق حقه. من أين ستأتي المنة؟ من أين سيأتي شعور بالتكرم أو شعور بقبول التكرم؟ لا يأتي هذا. وهذا ما قد أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ألم يقل الله لنا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كلام رائع، يعني ينتشي له الإنسان طربا إذا كانت إنسانيته نامية. أنا أنزلت إليكم ميزانا هو قوانين العدالة، العدالة. أنا أطالبكم بأن تطبقوا قوانين العدالة هذه من خلال ميزان الشرعة الذي وضعته فيما بينكم، هذا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، لاحظوا كلمة القسط، العدل. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسى قواعد وضوابط الصلة بين المواطنين في المجتمع الإسلامي، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، أرسى هذه القوانين وهذه الضوابط المستلتة والمأخوذة من ميزان العدالة. ميزان العدالة هذا لا يجعل أحد الطرفين يتباهى بتكرم، ليشعر الطرف الآخر بذبول لأنه يرى نفسه متكرما عليه، بل يجعل كل الطرفين، كل من الطرفين قد أخذ حقه دون منة تسري من هنا إلى ذاك أو من ذاك إلى هذا. نعم، هذا هو التعبير الذي وضعه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، ميزان العدالة. نعم، كلمة التسامح، تسامحي، لا أقول التسامح، المسامحة، سماحة موجودة في الإسلام لكن بمعنى آخر. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمح، ما الفرق بين التسامح والسماحة؟ فرق كبير. لاحظوا الفرق أيها السادة والسيدة. عندما أقول الشريعة الإسلامية تأمر بالتسامح، فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية تهمس في آذان المسلمين، تأمرهم بأن يغضوا عن حقوقهم تجاه الأقليات، وأن يتكرموا عليهم، وأن يتصدقوا عليهم، وأن يتمننوا عليهم إلى آخره، تأمرهم بذلك إلزاما. هذا ما لا يوجد في الإسلام، لأن في هذا جرحا للكرامة الإنسانية. لكن الإسلام أمر بأن يكون الإنسان سمحا، ولكن كيف هذا؟ شيء يأتي طوعا لا يأتي بالأمر. فالله سبحانه وتعالى قال لي: لقد أقرضت صاحبك مبلغا من المال، من حقك أن تأخذه منه، ولا ألزمك بالتغاضي عنه، لكن أحب لك أن تكون سمحا إذا اقتضيت حقك منه. أجل، وأهمس في أذن المقترض فأقول: أحب لك أن تكون سمحا إذا أرجعت لصاحب الحق حقه. هنا أصبح هنالك اشتراك في التسامح. أنا أتسابق إليك لكي تكون معاملتي معك سمحة، وأنت تتسابق إلي لكي تكون معاملتك معي سمحة. وإذا تسابق الطرفان سقط التمنن، وسقط معنى التكرم من جانب على جانب آخر. ثم إنها تأتي طوعا ولا تأتي بإجبار. فالله سبحانه وتعالى وضع موازين العدالة وجعل القوانين ترجمة لموازين العدالة، حتى لا يكون هنالك طرف مترفع وطرف يتقبل الإكرام والإهانة. لا يكون هذا وذاك، وإنما يكون الجميع متساوين تحت مظلة القانون وموازين العدالة. لكن بعد هذا يهمس الشارع من منطلق أخلاقي. في أذن كل من الطرفين يقول له كن سمحا عندما تريد أن تتقاضى حقك، واعرف حق الإنسانية السارية بينك وبين أخيك. ثم يقول للثاني أيضا كن سمحا عندما يتطلب منك الأمر أن تعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم، أعد لهم بلون من التسامح اللطف. وهكذا، فعندما يؤدي كل من الطرفين هذه الوصية الأخلاقية التي تأتي طوعا ولا تأتي جبرا، لا يكون هنالك شيء من الانتقاص، ولا تكون هنالك غضاضة يشعر بها أحد الطرفين، ولا يكون هنالك معنى لتفوق أو معنى لتكرم وتمنن بشكل من الأشكال. لكن هذا شيء، وقولنا أن الإسلام دين التسامح يأمر بالتسامح شيء آخر. عندما أقول الإسلام يأمر بالتسامح، فمعنى ذلك أنني أزحت ميزان العدالة ووضعت في مكان ذلك ميزان التسامح، وأشعرت الأقلية إن كانت عرقية أو أقلية دينية، أشعرت أنني ملزم بخطاب من ربي عز وجل أن أغض طرف عن حقوقي وأن أتكرم عليكم بمزيد من الرعاية والحماية. وانظروا هذه حقوقي أنا أضعها لكم وأكرمكم بها، لأن هذا هو ما يلزمنا به ديننا وإسلامنا. كيف يعيش هؤلاء الأقلية في هذه الحالة؟ يعيشون مهيضي الجناح، وقد شعروا بأنهم يعيشون تحت منة هؤلاء الذين يتكرمون عليهم. لا، الإسلام يحمي شعور الناس أيا كانوا، ويعلو بهم عن أن ينزلوا أو يقعوا في مستوى جرح من هذا القبيل. ولذلك ألفت النظر إلى ضرورة اقتلاع هذه الكلمة من قواميس نقاشنا وحديثنا عن الدين والإسلام في حقوق الإنسان. التسامح، الإسلام يرسي موازين العدالة، يرسي موازين النصفة بين الناس جميعا. نعم، ثم إنه يهيب بالأطراف كلها أن يتصفوا بالسماح وأن يتصفوا بالتجاوز، لكن كل الأطراف. هذا الشيء الذي ينبغي أن نختم به حديثنا عن حقوق الأقليات. والآن أيها السادة والسيدات، تعالوا نقارن وننهي بهذا سلسلة حديثنا عن حقوق الإنسان في القرآن. حقوق الإنسان في دين الله عز وجل محمية كما ينبغي وكما تقتضيه الإنسانية، أم هي محمية في المنظمات والمجتمعات الغربية قديما أو حديثا؟ أما أنا وقد استعرضنا خلال هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة حديث القرآن والشريعة الإسلامية عن حماية حقوق الإنسان، أما أن لنا أن نعلم أيها الإخوة أن الذي يحمي حقوق الإنسان هو الله عز وجل؟ أما أن لنا أن نعلم أن الحصن الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه الإنسانية لحماية حقوقها هي حصن الإسلام؟ أما أن لنا أن نعلم هذا؟ أنا أعلم أن فيكم من يقول إنك تتبجح بنظريات نقرأها في الكتب ولكننا لا نجدها على أرض الواقع. الحق أقول لكم، نحن نتمتع بقيم، ولكن هذه القيم ينقصها النظام الذي يجعل هذه القيم مغروسة في تربة الواقع الاجتماعي الإسلامي. ولكن هل غياب هذا النظام هو ذنب الإسلام؟ ليس ذنبا عائدا للإسلام. غياب هذا النظام، لا أظن أنني مبالغ إن قلت لكم، هي جريمة الذين يتربصون بالإسلام الدوائر. ما الذي يمنع الإسلام من أن يكون مطبقا؟ الذي يمنع الإسلام من أن يكون مطبقا أن المسلمين الذين ينبغي أن يطبقوه ينبغي أن يكونوا متحدين وينبغي أن يكونوا متضامنين كما شاء الله سبحانه وتعالى وكما كانوا. من الذين جزؤوهم بعد وحدة؟ ومن الذين فتتوهم بعد تجزؤ؟ هم الذين يتربصون بالإسلام الدوائر. عندما تجزأ الأسرة الإسلامية وعندما آل التجزؤ إلى تفتت لم يعودوا يستطيعوا أن يضعوا هذه القواعد التي درسناها والتي طبقت في عهود كثيرة جدا، لم يستطيعوا أن يضعوها موضع التنفيذ. لو كان الإسلام له كلمته النافذة اليوم، ولو كانت المجتمعات الإسلامية موصولة الجسور متحدة متآلفة متضامنة، أفكنتم تجدون أن رحى القتل والذبح والانتهاك للأعراض وتدمير الحياة، أفكنتم تجدون رحى ذلك يدور على أناس براء آمنين لم يسيئوا إلى أحد شيئا؟ أفكنتم تجدون ذلك؟ لا، لكن الإسلام مكبل. ومعنى كونه مكبلا أن أعضاءه مفرقة، أن أجزاءه مقطعة، أنه تحول إلى أشلاء، من أجل أن يرى الإسلام في عيون المسلمين هذا الواقع ولا يتمكن من معالجته بشكل من الأشكال. لكن المهم أن أعلم أن الإسلام لو طبق كيف يكون الواقع، هذا ما أريد أن أعلمه. كلكم ينبغي أن يكون حريصا على أن يطبق هذا الدين الذي جاء لحماية الإنسانية والذي جاء لسحق ما يسمى بالتطرف الذي يسيء إلى حق الإنسان، والذي جاء لسحق التفاوت الطبقي ولتفاوت العرق وما إلى ذلك مما تعرفون. هذا هو الإسلام. ولكن تعالوا نتساءل بعد هذا، ما مصير حقوق الأقليات العرقية، حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات الغربية اليوم وقبل اليوم؟ أنا قلت لكم أظن أيها السادة والسيدات إن بيزنطة عندما اختارت من المسيحية مذهبا معينا ضاقت ذرعا بالمذاهب الأخرى وتتبعت المذاهب المسيحية الأخرى تقضي عليها تباعا، وفي يوم واحد قتل من اليعاقبة أجل ما لا يقل عن 200,000 في مجزرة واحدة بعيد البيزنطيين. لماذا؟ لأنهم اختاروا من المسيحية غير المذهب الذي اختارته بيزنطة. كان على هؤلاء الناس أن يحموا حقوق ما يسمى بالأقليات الإسلامية بالأقليات، وأن ينظر كل منا إلى الموقف الإسلامي بعدها. الإسلام لم يختار مذهبا من هذه المذاهب، لكن وظيفته حماية كل هذه المذاهب. وظيفة الإسلام حماية كل هذه المذاهب. بالنسبة للمجتمعات التي نراها اليوم، ما الذي نرى أيها الإخوة في الغرب؟ ها أنتم ترون المثل الذي تدمى له القلوب وتتفطر له الأكباد، مئات الآلاف تهجر، مئات الآلاف تذبح، مئات الآلاف تمزق أعراضها وكرامتها. ما الذي فعلته؟ ما الجريمة التي ارتكبتها؟ طيب، وانظروا إلى هذه الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في غسلافي. أنا لا أعلم هل هي انتصارا للبراء أم هي وسيلة للقضاء على البراء، ولعلكم جميعا تحارون. لكنني أقول لكم شيئا وأختم بهذا، لعلنا جميعا نذكر عندما كنا صغارا أنه في بعض الأحيان كان يوجد اثنان من المتشطرين والزعان في القوم ومن يسمون بالفتوات، يوجدون في حارة في سكة في مكان ويجدون أمامه مسكينا يطمعون فيه فيتغامزون عليه ويختلقون فيما بينهم خصومة غير حقيقية، يتدافعون هذا يدفع نفسه إلى ذاك وذاك يفعل فعل ذاته، والذي يقع من جراء هذه الخصومة ويؤذى، والذي يقع ضحية لهذه الخصومة الشكلية هو هذا المسكين، يتدافعان عليه ويدفع كل منهما صاحبه إليه، والمسكين لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لا أن يدفع هذا ولا ذاك. هذه صورة كلنا نذكرها، ما يجري اليوم يذكرني بذلك، اليوم يذكرني بهؤلاء الاثنين المتشطرين الزعانف الفتوات، عندما يرون مسكينا ويطمعون في أمر منه يتغامزون عليه ويختلقون خصومة فيما بينهم، ثم يتدافعون عليه من يمين وشمال، والضحية التي تقع أخيرا هو هذا المسكين، ثم إن الاثنين يتفرقان ضاحكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ المسلمين إلى عظمة الإسلام، وأن يوقظ المسلمين إلى أن الإسلام هو حصن الإنسانية جمعاء، وأن الإسلام هو الأب الذي يحنو على كل الأسرة الإنسانية، كما أسأله أن يوقظ الغرب أيضا إلى هذه الحقيقة، حتى يستعيد شباب الحضارة الغربية التي شاخت وكادت أن تموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.